اتهمت لا أنا ما علي شيء لأن هذا يتعلق بنا كاننا لا في خلاف. من تبتوصل إلى هذا المؤونة بواسطة مكينة كلها بواسطة الدين. إنما عملك هذا المحاضرة الشازي مثل عملك في ختم الأرض بالدركتر عند البدر، ومثل عملك في الحصاد، ومثل عملك بنقل إلى البيدر، ومثل عملك الدياس، ومثل عملك بتصفيته وتوخر الحب عن التبن في كهات العشر. شنو
يتعلق بالماء؟ يتعلق بالأرض. اللي يتعلق بالماء اللي هو صيانة الماء وإيصال الماء، مثل التعب عليه في المكائن وغيره.
يقول المكائن تشيله، يقول تشيله من جوف البئر، وتبي بنزين ديشة، وتبي قطع غيار، وهذه معونة. وأما هذا معاشي إنما نعم أحافظ عليه لا يسقط في شيء.
رفع التراب من هذا يوصله أيضا للمزرعة، لو ما رفعت التراب ما وصل للمزرعة.
ما في شك على كيف يقوله. يقول بعد دول أنك ختمت الأرض بالدركتر ما حصل لك شيء.
ما ذكر في ختم المزرعة شيء من هذا إذا لم يفعل هذا.
ولا بعد دول توفي. ايش؟
وما دخل
في الدوكتور والحصان؟ ما كان يقول لك الخالص ما انت ما جاي انت ما دخل حطهم في الدوكتور. ما يسلم. وانتم
حطونا
تدقيق في البالغ. يقول اسلم.
احسن الله عليك. خلي ما المتوسط. فوق ذلك ودون نص شيء. ان
شاء الله خير. التوسط ليه؟ في كلام أن أصحاب الله هي العشر وهي
العشر.
نعم يقول ما دام أنه يشير إن يسقى بعلول يسقى بعلول فهذا ولو كان بكلف المعونة المحافظة على العلول فهي العشر كامل لأن داخل في ما يسقى بلا معونة لأن الشقي بلا معونة والمعونة خارج عن محل الشقي.
اعتبر من المسألة الأخيرة حالة
ممكن. هذا هذا كله والله في نظر على الحقيقة في معونة لولا عمل وحط حصى أو شيء من التراب لكن هذا كلام بعضهم يقول لكن أنا عندي في نظر نعم نقول له شيء.
ويجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه فإن تفاوتا أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق فاعتبر الأكثر كالسوم. ومع فإن تفاوت أي السقي بمؤونة وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق فاعتبر الأكثر كالسوم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا
فإن تفاوت وثلاثة أرباع العشر بهما ويسقى بغير مؤونة تقرر بما تقدم أن ما يسقى بلا مؤونة فيه العشر وإذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر وإذا سقي بمؤونة وبلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر. ايش مثاله؟ مثل لها
نعم
مثل لها لما كان في ثلاثة أرباع العشر. ايش مثل
ثلاثة أرباع العشر؟ مثل عندنا النسقي مثل شهر ونص بواسطة الأمطار، الأمطار تأتي وشهر ونص نسقي بواسطة مكينة.
آه.
عندنا نصف المدة سقيناه بواسطة الأمطار وما تكلفنا في شيء أبدا، والنصف الثاني سقيناه بواسطة مكينة وغيرها مما تكلفنا عليه.
وأيهما أنفع منه، هل الأمطار أو الشفي؟ نقول براءة للذمة وباب الاحتياط يكون العشر.
وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها.
وإذا كان له حائطان، واحد يسقى نار واحد يسقى بمكينة، يضم أحدهما إلى الآخر كل على حيلته. فمثلا يسقى نهر ثم الناس 300 وزنة، هذه دون النصاب، والثاني الذي يسقى المكينة 100 وزنة، سعادة 4، صار المجموع نصاب. هذا الذي يسقى النهر ناخذ عشرة 30 وزنة، وهذا الذي يسقى بمعونة ناخذ عشر نصف العشر 5 وزنة، يكون 35. نعم.
ويصدق مالك فيما سقى به. وإذا اشتد
ويصدق مالك فيما سقى به، جيت أنت عامل خالص تبي تزرع ثمن الزرع أو النخل، مع أن نعرف نبدأ على مسألة أخرى لا بد من مالك فيها، الزرع ما يخلص إجماع، يصدق المالك فيما يقول، وما كان الرسول يبعث من يخلص الزرع أبدا، والمسلمون متفقون على أن الزروع لا تخلص، إنما يؤخذ زكاة الحاصل، وإنما الذي يخلص هي التمر والعنب فقط. وهذا أشار صاحب الزروع على أن الخلص أن الزرع لا يخلص إجماعا، لكن الآن يخلص كما تقدمت الإشارة إليه لقلة الأمانة وضعف الديانة، فصار يخلصون من باب الاجتهاد. وقوله ويصدق مالك فيما سقى به، هل سقى بمؤونة أو بغير مؤونة؟ جيت أزرع قلت أزرع طيب وبعل ولا أنت تشتيه؟ قال لا والله أشتيه، وأنت يغلب على ظنك إنما ما هو يشتيه بل على الأمطار، يصدق. هل يصدق بيمين ولا بيمين؟ ايش نقول؟ ايش تقولون؟ ليه؟
ما في حتى نزمه باليمين
حق للفقراء، الفقراء يعطون حقنا. صلى الله عليه وسلم يقول لا تستحلف الناس على صدقاتهم. نعم احسنتم
احسنتم عليك. ما يعمل بالقرائن؟
نعم
اقول ما يعمل بالقرائن هنا؟ كان هناك قرينة تدل على كذبة.
إذا انبهم الأمر يقبل قوله مطلقا، إلا إذا كان هناك علامات ودلائل وقرائن تقوم تنزل منزلة البينة أنك كاذب ما يقبل قوله.
وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل وللإقتيات كاليابس. فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما.
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة وجبت الزكاة، فالزكاة تجب إذا اشتد الحب وصلح، فهذا وجبت الزكاة في جرحك ولو كان ما بعد حصدته، كأن يكون عندك زرع ولكن الحب اشتد وصلح وانتهى، فالزكاة اشتقرت الآن. أو أن النخل بدأ به الصلاح كما يأتي في بيع الأصول والثمار، وهو أن الصلاح أن تحمر أو تصفر كما بالأحاديث، وأن صلاح بعض الشجر الصلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان كما يأتي، وجبت الزكاة. فالوجوب يشتقر بجعلها البيضة، لكن مبدئيا الزكاة واجبة، بحيث لو تلفت بتعد منك وتفريط فإنك تضمن. نعم.
وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة.
وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. مثلا لو قطع الزرع، عندك زرع طيب وحصد تتبع علف، صار العلف أغلى، ما في زكاة ما دام تبعتها حصدتها قبل يشتد الحر، ما في زكاة. فلو قطعهما أو باعهما عيش.
وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها.
كذلك أو باعهما فلا زكاة، يعني قبل اشتداد حبه وقبل صلاح الثمرة إن لم يقصد الفرار، فإن قصد الفرار فعليه زكاة. لكن وش تقولون تقول أو باع؟
قبل أن تحمر أو تصفر
لا يقوم بها،
كان بيقوم عليه القطع هو نفس التقطيع ويبيع، مثل النخل يأتي للنخل قصص العدوك ويدخل بها ويبيعها ويأخذها
مش عارف شيء 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 مش عارف.
هل يدل على هذا قوله على أنه يصح البيع وإن كان يحرم؟
لا البيع ما يصح، لكن هذا مبني على فيما لو باعه مع أصله أو باع بشرط القطع الحال. إذا باع بشرط القطع الحال هو يصح البيع إن انتفع به، وإذا لم ينتفع به لم يصح البيع إلا إذا كان باعه مع أصله. مثلا عندك نخل وتوه ملقح وخضر، لو بعت الثمرة بانفرادها ما صح، لكن لو بعته وين نخل الأرض جميع شريت منك لأنها تدخل تبع. أو كان عندك زرع الآن ما بعد استوى توه، لو بعته مثلا ما صح إلا بشرط قطع ينتبه عليه، لكنك لم تشترط قطع ولا شيء، لكن بعته هو الأرض جميع هو خيالك كله جميع هذا لا بأس. فمراد هنا أو باعه يعني مع أصله، باع النخل مع أرض كله أو الزرع مع أرض كله.
إن لم يقصد الفرار منك
إيش؟
وكيف يعني
قصد
يعني
الفرار من الزكاة؟ هذا هو العادي، إن عرف ظهر للناس قال لنا أن قصد الانفرار كأن يقول مثلا أنا ما أتيت إلا أوريتوني ثم يزكاتكم فلنشتر منكم، ما يقول عند أصحاب يقول عندكم تجي تشهد عندنا تشهد عندنا النقام، ما إذا ما بال لنا شيء لا.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه.
ولا يستقر الوجوب أي وجوب الزكاة إلا بجعلها في البيدر. البيدر اللي يسمي في لغتنا الجوع، لأن حصده الزرع خلوه في محل قاع انتظارا ليبسه ونشوفته، أو إذا أصرمه التمر وضعوا في المتشمس في محل يضعون فيه التمر من أجل أن ينبل ويجف، هذا هو البيدر. فإذا من أحسجر الخطأ في البيدر إذن استقر الوجوب. نعم.
لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه.
نعم.
فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكي الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكي الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا.
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. فإن تلفت الثمرة قبل جعلها في البيدر سقطت إذا كان من غير تعد ولا تفريط. مثلا زرعك لما حصدت ما بعد شلت الحزام جاء شيل وشاله وانت ما فرطته اشتبط ما عليك شيء. وبعدما جئت للبوع من بيدر تلف حتى ولو لم تفرط. جاء شيء وشعل الوادي فعندها من التمر سلم الزكاة. لو قلت مثلا أنا ما حصلت شيء عندهم منك تزكي ولا لازمك تزكي ولو تلف، لأن الوجوب بجعلة البيدر استقر في ذمتك. أو مثلا تلف الكثير منك ما بجي إلا قدر 100 صاع، 100 صاع ما بلغت 100 صاع، فعندهم تزكي 100 مع التالي أيضا ولو لم تفرط ولو لم يحصل منك تعدي. كما لو نقلت الزرع أو التمر في البول جاب الله أمطار وشال السيف إلاه وراح، وإن ثمن عندك 10,000 يلزم تسلم 500 صاع تشتريها من برا. طيب أنا الزرع راح هو يلزمك على مقتلك الأمر
حتى ولو لم يفرط يا شيخ.
حتى ولو لم يفرط إذا كان تلفت بعد جعلها في البيت ولو لم يفرط
وجعلها في البيت
على سلسة بصفيها من الضحى وعلى كلها يكد طول المدة الطويلة بفرط لكن في نظر يعني الواقع يظهر إذا لم يحصل من تعدي ولا تفريط ما أعتقد أن الشريعة الإسلامية على زكاة ما أعتقد. وإلا كلامهم هنا يقول يلزم على كل حال يشتري من ماله وتهين في ذمة لأن الوجوب اشتغل، لكن لا يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة ما دام أنك حصلت وبقيت في الجوع لا فرطت ولا شيء تنتظر اليبس والجفاف ومتهيئ لإصلاحه وتصفيته وجاء شيل ولا جاء حريق واحترق راح صعب يكون يقول سلم زكاة الزكاة ما عندك شيء زكية. فالمذهب المقصود أن المذهب يلزمك بكل حال ما دام أنه جعل في الجوع وتلف بحريق أو بشيل سلم الزكاة، ولكن أنا عندي في هذا نظر. نعم.
ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا ويحرم شراء زكاته أو صدقته.
ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابس، يعني زكاة زرعك ما يجوز تخرج مع التبن. كأن يأتيك الفقير وتقول هذه شنوك اشتري شنوك، ما يجوز صفى عطى حب لابد أنك تعطي حب كامل، أما من أنك تعطيه شنوك بشنبله لا. وكذلك لا يجوز أن تعطيه طب للزكاة، لا بد أن يكون بشيء أنه ينقص. هل يجوز أن تمل فقير خلا كأن يكون عندك الآن نخل ثمنا 6,000 وزن التمر عليك في 3.5 جاءك الفقير قال أعطني حقي هذا 100 وزن، طيب أنا بثمن لك هم خلطين هذه 150 وهذه 150 تقيض الله يبارك لك. شو يقول؟ شو يقول؟ يصح؟
لا يا شيخ هذا رطب لا هذا رطب، وهو إذا جف قل وزنه.
يقول فقير أنا راضي. من
راضي؟
شو يقول؟ يقول يصح ولا ما يقول يصح لا أنتم بتعطون إباحة. هنا مو كذلك ما يصح ولا يرضي الفقير، يعني الفقير لو أسقط الزكاة ما تسقط مو بإليه، لكن إذا استلمها لكن عند بعض العلماء يجوز يثمن له لكن بما يؤول إليه يبس. فمثلا خلا هذه 150 وزنة الطب يقول لو يبست كم تجي؟ قالوا تجي 100 يقول أعطيها على أنها 100. هذا يجوز بعض العلماء، أما المذهب وقول كثيرين لا ما يصح.
ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، ويزكي كل نوع على حدته.
ويحرم شراء صدقته زكاته أو صدقته. فمثلا أعطيتها الفقير التمر، عندك 300 وزن زكاة، أو عندك 50 صاع عيش زكاة، استلمها الفقير منك وحطها في كيسه، قام اشتري، هل يجوزك تشتريه؟ تقول لا، ما دام زكاتك أنت ما يجوزك تشتريه. فهل يجوز لك أن تشتري زكاة غيرك؟ يقولون
زكاة غيرك
أي نعم، زكاة غيرك ما في مانع، أما زكاتك لا. وكذلك صدقتك، هذا على هذا المذهب، والقول الآخر لا مانع. والمذهب يستدلون بحديث قصة عمر رضي الله عنه في بيع الفرج، قال لا تشتريها وإن باعها بدرهم. ولكن بعض العلماء يقول الحديث لا، هذا لا يصح فيه مقال. وقوله ويزكي كل نوع على حدة، هذا صح، معناه إذا كان نخلك فيهم ذو شيخ، هذا نوع، في خضري نوع، وفي سلج نوع، في مقفزي نوع، فعندهم تزكي بوت الشيخ على حدة، والخضري على حدة، والسلج على حدة، والقطار على حدة، كل نوع على حدة. لكن هذا في عشر مشقة على الفلاح. ولهذا ذهب الموفق ابن قدامة صاحب المغني إلى أنه يزكي الوسط من أوسط نخلة من الخضي والغيرة، يجي عن بيوت الشيخ، بحيث الوسط لا يكون من الغدي ولا من الطيب، فالوسط هذا أعلى من الغدي وأدون من الطيب، فإذا أخرجه صار الأعلى من الغدي وأدون من الطيب، كان ذلك كافيا. وهذا هو اختيار المنفق، ولا يلزم أن يخرج زكاة كل نوع على حدة لما في ذلك من المشقة، والله أعلم.
حديث عمر الصحيحين، والحديث عمر الصحيحين،
لكن الاستدلال ما أظن أنه صحيح. إذا كان صحيح يقول هذا هو الفجر، لا أقول لي صحيح هو اللي قال حملت على رأس سبيل الله فظننت أن بائعه برخص التي أوقفها، لكن الصدقة ما أظن الله صحيح.
لأن قال سلمك الله ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكها بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيد، متفق عليه. قال ابن المنذر يلزم من ذلك فساد البيت، ولأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منه استحياء أن يماكسه، وقيده في الوجيز لغير ضرورة، وهو مراد من أطلق، وإن رجعت إليه بإذن جاز، لما رواه مسلم وغيره من حديث بريدة قال وجب أجرك وردها عليك الميراث، فكذا لو عادت إليه بهبة أو وصية.
هذا صحيح، هذا يراجع الحديث، لكن ما دام لكم متفق عليه فلا كلام.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها، وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره، والركاز ما وجد ففيه الخمس في قليله وكثيره.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله وآتوا حقه يوم حصاده، ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية.
قال رحمه الله تعالى: ويجب العشر على مستأجر الأرض والمستعير دون مالكها فلا عشر عليه. المعنى هو أن الزكاة سواء كانت العشر أو نصف العشر أو ثلاثة أرباع العشر، على التفصيل السابق بيانه أن الزكاة على مالك الزرع لا على مالك الأرض، لأنه ملك. والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، معنى
لو كان عندك أرض مثلا وأجرتها هذا الشخص يزرعها على أن يعطيك الأجار 100 صاع عيش أو 1000 صاع عيش، هذا لك المالك. زرع الأرض، تكامل الزرع، يا المستأجر منك أبحمل قسطك من الزكاة؟ نقول لا، لأن كله ملكك، فزكاة واجبة في الذمة، في ذمك أنت، مين في نفس هذا الزرع. فالعشر على مستأجر الأرض دون مالكها، فالمالك مالك شيء، لأن حقه متعلق بالذمة ولم يكن مالكا لهذا الزرع. والله يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فأنت الذي تحصده وهو ملك لك. فلو تلف مثلا نهائيا حقه ثابت، إلا في مسألة الجوائح كما يأتي، هذا معناه. وقول ويجتمع عشر وخراج في أرض خراجية، يعني لو كانت الأرض خراجية. الأرض الخراجية متى تكون؟ وش معناها؟ هذا يأتي بيانه في كتاب الجهاد إن شاء الله. والأرض الخراجية ثلاثة أقسام كما سيأتي. إما أن الإمام إذا فتحنا مثلا هذه البلاد أوقفها، فتنا عنوة يعني، دخلنا عنوة أوقفها وجاء عليها خراجا مستمرا للمسلمين، هذا هي خراج. الثانية صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج. الثالثة تركوها فجعا منا، فهذه يجعل بها خراج. فنزل هذه الأرض وما شم عند أهل النجد بيت المال، دخلت فيه بيت مال داخل الحكومة، وكان في الرياض، أنا أذكر الرياض مقيم، يسمونها بيت مال، يعني هي ملك لك، لكن فيها جزء معلوم زائد على الزكاة، يأخذون مثلا ربع ثمرة، أو يأخذون مثلا 5 ثمرة، ما يخرج غير الزكاة، تأخذ المالية، تأخذ الحكومة، هذا يسمونه بيت مال، وذلك لأنهم دخلوها عنوة. أما البلاد اللي أسلم أهلها عليها فلا، أو أنهم اختطوا مواد وأحيوها وهم في بلاد الإسلام، هذا من الأحكام، وإنما إذا دخل عن الأوصى على حوهم على أن لهم من الخراج التوصيق، هذا هو الخراج. فإذا كان عندك أرض مثلا فيها خراج، يعني فيها شهم بيت مال، وزرعها إنسان، يجتمع فيها خراج وعشر. الخراج متعلق برقبة الأرض، والعشر متعلق بالغلة، فالخراج في نفس رقبة الأرض، والزرع والزكاة متعلق بنفس الغلة. نعم.
ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، وإذا أخذ.
ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر، فإن كان له مال آخر فيؤخذ الخراج منه ويزكى الجميع. مثاله قلنا عندك أرض فيها خراج وزرعتها، النبي النجل قدر الخراج، الخراج مثلا الربع، هذا ما بيشتري الباجي، سلم زكاة إن لم يكن له مال آخر. فإن كان له مال آخر فيخرج الخراج من المال الآخر، كحيالك كاري فيها خراج وفيها زرع، لكن فيها خضار من الأشياء التي ما فيها زكاة، فيها مثلا كوسة، فيها بطيخ، نبي نأخذ خراج منها من البطيخ، حتى اشتغل ياخذ زكاة الجهر كامل ما دام عندك مال آخر وحراث ثانية، يعني من هذه من مال في تكفير المال وفي خروج، فنجعل الخراج من هذا الشيء بأنه متعلق برقبة الأرض، واللي فيه زكاة تسلم زكاة جميع. أما إذا كان ما هو إلا هذا فقط فمقدار الخراج ما في شيء، ما في زكاة. مثلا هذه الأرض فيها خراج قريب من ما نسمي في لغتنا صبرة، عند الحجاج يسمونه حكم. عندك أرض فيها صبرة مثلا، هي خراج صبرة كل سنة 100 صاع ونصف ولا غيره، يعني حكم الخراج. طيب زرعتها، لما زرعتها قلنا سلم الزكاة كلها، قلت طيب انتم بتاخذون مني 100 صاع بالي لي، قلنا لا يا شيخ قدر غال 100 ليس لها شيء. فإن كان فيها دراهم 100 عشر، فإن كان فيها دراهم أو زرعتها فيها 100 ريال شبالي مثلا 8 ضحايا، نزكي زرع كله ونافذ 100 من ريع الخضار لأنها متعلقة برقبة الأرض، وإلا هذه تنزل من رأس المال، تنزل من المنزل من جيش الخاشة من ما تقدر النزل 100 صاع من بعد مسلمة. فإذا كان عندك خضار وغمان هذا يتعلق ب100 ريال مثلا، يتعلق ب100 ريال وتسلم، وهذا يزكى كل الزرع. والمذهب أنه لا يجوز بيع. مثلا النخل عندك فيه 100 وزن للصبار أو فيه ضحية لجدك مثلا، بغيت تبيعه وتشرط على المشتري ما يستطيع ولا يجوز، لأن رقبة الأرض مشغولة بهذه الصبرة أو بهذه الضحية، فبيعك لا يجوز من جنس الأرض الخراجية. لكن القول الصحيح جواز، اختار العلامة ابن القيم، والمشتري ينزل منزلة البائع من التزامه بهذه الصبرة المتعلقة برقبة الأرض. نعم.
الصبرة الحب
هذه على حسب الحب ولا دراهم، لو كان لك ملك مثلا لك في وأصيتها قلت أنا ملكي لي فيه أضاحي في غلة 3 أضاحي، واحدة لك وواحدة لأمك وواحدة لأبوك، هذه الصبرة. متى مثلا وجوا عيالك نقول الضحايا هذه تاكل، بغوا يبيعونها نقول لا، نقول لا إلا على رأي ابن القيم يجوز بيع مشترطون على البائع على المشتري.
لكن لو بيع سنوك الله كل الملك
كل
الملك أنا عادة بس بيع الملك كله وجعل جزء من الثمن في مثلا بيت في عمارة يضحى منه
لا جاء شيء آخر ولا هذه ما تتعلق بمسألة النقل، نقل الوقت هل يجوز؟ يجوز نقله إذا اقترت المصلحة على ذلك، إذا أنفع وأصلح الوقت على سواء كان في الغلة أو سواء في الكلة.
إن قد يخشى من المشتري أن يفرط ويحمل هذا الشيء.
على الأمر القاضي إذا كان رأى المصلحة بنقل مثلا في جهة أخرى في بيت ولا في عمارة ما في معنى.
وإذا أخذ من ملكه أو مواش كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة.
وإذا أخذ من ملكه أو مواش من العسل مقداره 160 رطلا فإن فيه العشر، لأن عمر رضي الله عنه أخذ العشر من العسل، وهذا هو المذهب وهو من المفردات. مذهب جمهور العلماء ليس في العسل زكاة، ولكن مذهب أحمد يشتد بقصة عمر وقصة أيضا أبي شيار النكعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه وقال احمي الجبل قد حميناه لك، قالوا هذا يدل على أن فيه زكاة. والنصاب عشر قرب، كل قربة تسع 16 رطل، فإذا كان للإنسان 160 رطل فيها 16 رطل أي قربة يعني. وسواء كان هذا العسل من ملكه، يعني خلية النحل في حيالك، أو خلية النحل في جبل لا تملكه ولكنك أخذته كأية من مواد، يعني مقرها ليس لك، فكله ما دام أنك حجته العسل وأخذته، سواء كان تحصل من خلية النحل المقيمة في ملكك أو تحصل من خلية النحل المقيمة في رؤوس الجبال، فمجرد حصول 160 رطل يجعل فيها الزكاة وهو العشر. وكما قلنا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب جمهور العلماء لا زكاة فيه.
دليل
التحديد
إيش؟ دليل التحديد
من 160. يقول لأن عمر رضي الله عنه أخذ من كل عشر قرب قربة، والقربة إذا كبرت تسع 16 رطل.
ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر.
لكن هنا سؤال، لو قلنا اللبن هل في زكاة؟ هذا من النحل ولا من غيره؟
اللبن لا يمكن ادخاره،
فراح حقك
إذا حقك زكينا
لك. تقولون
لم يرد
وش الفارق؟
الزكاة مبنية على التوفيق.
أنا يقال ثانيك أن اللبن في أصله الزكاة وهو فرع عن أصله.
صحيح. وأن اللبن أصله الغنم، والغنم ذكيت فلا يزكى مرتين. أما العسل لا، من النحل والنحل ما زكي. وأما اللبن متولد من غنم، والغنم محل للزكاة. فلا تزكى الأصل ويزكى ما أمر في الأخرى.
جلس يا شيخ الحين مصانع الألبان هذه ما عندهم أصول لها. نعم. أنتم لها جلس الآن مصانع
تجارة.
تزكى على أنها عروض تجارة.
عروض تجارة الدور المكشف يشتروا منها الدور.
نعم.
ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنمى. غير مرصد للنمى.
كذلك ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن والترنجبيل والفقع وما أشبه ذلك، كل هذا ما في شك. وكذلك إذا زكى المعشرات مرة واحدة كفى ما تكرر، خلاف النقود، لأنه غير مرصد للنمى بل للأكل. معنى لو صرمت نخلك 50,000 وزن وأخرجت زكاة نصف العشر لأنه يسقى بمعونة 2,500، الباقي نزلت في الصار حال على يشتنه، ما نقول لك الثانية والشيخين وثلاث واربع ما في شيء يبقى الأول. أو كان عندك مثلا عيش انزل زكنا أول مرة ثم دخلت البيت 100,000 صاع فلا يشتري زكاة، لا تتكرر بتكرار الأحوال، لأنه غير مصد للنمى، ما مو بالمراد أنه ينمو ويزيد من جنس زكاة العروض التي تقلبها لأجل نماء، إنما تريد أن تأكل منها أو تبيع لأجل تستثمرها.
كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشته إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشت قيمته، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشت قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة والركاز كذلك.
المعدن مأخوذ من العدن وهو اللقع، معادن الأرض ما فيها من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو رصاص أو قار أو زفت أو كحل، كل هذه أزكى. هذا إذا كان ثابت في الأرض، معدن في الأرض، هذا كله زكاة. فإن كان المعدن ذهب وفضة ففيه ربع العشر بعد تصفيته، وإن كان غير ذهب وفضة يعني إذا بلغ نصابا وكان المستخرج له من أهل الزكاة، أما إن كان المستخرج ذمي كافر فهذا ما في شيء، ما لزكاة لأنه غير مسلم. وإن كان غير الذهب والفضة مثل حديد أو رصاص أو قار أو كحل فهذا زكاة ربع عشر قيمته إذا بلغت قيمته نصابا. شوجه بالشسوى ويسلم الزكاة، يخرج الزكاة بعد تصفيتها. ومعلوم أن الأرض فيها معادن كثيرة، فيها نحو 700 معادن مختلفة، وهي كلها فيها زكاة إذا كانت ثابتة. لكن هنا سؤال، البنزين بترول نقول هل في زكاة أم لا؟
لأنه مو ملك الآن، بالنسبة للوضع الحالي لأنه مو بفرض.
لو فرضنا أن لفرض أنت جاب الله لك علم الجنة في خلقه ولا بيتك طلع منها اثنان أو شركة معك معدودين تملكون كلكم، ولا يمكن فرض ما يستطيع. لكن لو فرضنا 50 تاجر خاص منهم في قيمة زكاة
في قيمة هذا الخالق سواء كان بنزين أو غير، في قيمة ما تكون فيه الزكاة لا في أصل
أو الماء.
لا أنا أقصد البنزين
قادر وقامل اكتشاء أقول إذا كان ماء لا قيمة، ما جيد يبيعون الحين وايتات
إذا جمع
يحتمل اللي جمع يقول له روش الواجب حط له ظل جريب عينه ركب على أنكينة صليبي ما عاد موسى، لكنه ياكل عاد ولا لو ان الصره وحال عليه الحول على كل حال فيك، لكن ياكل الصياطين يبني البيت ومن ولده وبنته واخته وجدته وعمته. وجاء يسأل قال انا والله عندي لي جديد طلعت عينه طيبه حطيت عليها سكينه او دين ونص تعبت من الوايتات وتدخل عليك اليوم اليوم ثلاثه اربعه فمشي كل يوم. واحد من الفلاحين يقول دخل علينا يومين حوالي 30,000 أو 40,000 ويتاح. وش نقول؟ نقول لا ما في زكاة، لأن هذا ما يسمى معدن. المعدن هو الثابت مأخوذ من العدن وهو البقع، أما الجاري فهذا يقولون ما في زكاة ولا يسمى معدن كالماء. بقي موضوع البنزين، هذا محل هل هو جاري ولا حقول؟ إن قلنا أن حقول مو جاري في زكاة، وإن قلنا إن كان يمشي جاري ما سمى معدن، لأن المعدن هو الثابت الباقي ما يوقف لا في هذا. وأما اللي يروح منه يروح يخلي شيء فهذا عنده ما يسمى معدن، إنما المعدن الثابت الذي ما يجوز في محله ما هو جاري. الحلي يأتي في الباب بعده، حلي النساء يأتي في الباب بعد هذا زكاة النقدين يأتي بيع النساء.
لكن الشيخ تقول
ها؟ إذا قلنا إذا كان مجاري أي في أشكالهم ما
هو الآن يكون من حق
يقولون حق يقولون يا بل ما أدري يقولون أن حق لا الأحجار البحر من لولو وياواقيت ومحار هذا ما في.
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط.